بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المؤلف: وصلاة الجماعة سنة. وهذا الذي صحه الرافعي والذي صحه النووي في مذهب الشافعية، أنها فرض كفاية. والشافعي رحمه الله تعالى في الأم نص على أنها فرض كفاية، وهذا ذكره النووي في المنهاج، قال: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية. فالله أعلم، هذا أقرب في مذهب الشافعية أنها فرض كفاية، وهذا ذكره بعض الحنفية كالكرخي والطحاوي، ونقله المازري عن بعض المالكية أنها فرض كفاية. ولعله القول الوسط في هذه المسألة، والقول بأنها سنة لعله لا يتعارض مع فرض الكفاية. يخطر في بالي كثيرا في مثل هذه المسائل أنه ربما يطلق العلماء المتقدمون أن هذا الفعل سنة باعتبار الفرد نفسه، بغض النظر عن الفعل ذاته، وأنه لا بد من تحصيله، لأن بعض الأعمال يستبعد أن تعطل في المجتمع المسلم، مثل صلاة الجماعة، فيقولون هي سنة، لكن يبعد والله أعلم أن يقال أن الأئمة المتقدمين يقرون بتعطيل المساجد. طيب، لماذا بنيت المساجد؟ لماذا يشرع الأذان؟ وهكذا، فالله أعلم. فيعني الفرض فرض كفاية يعني في مثل صلاة الجماعة في الغالب أنه سيقوم بها جماعة من الناس، يكفي الإمام المؤذن سيصلون. إذن يعني إذا أردنا يعني النظر في هذا القول على التحقيق، سيقال يعني أشبه ما يكون بأنها سنة، لأنك ستقول الإمام سيصلي والمؤذن سيصلي في الغالب، يعني هذا الغالب. فيعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فتكون سنة في حقهم. يعني الأمر قريب والله أعلم. والقول بأنها سنة نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء، قال: وأكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها. نعم، ومعروف القول بأنها فرض عين، هذا قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول عند بعض الحنفية وكذلك عند بعض الشافعية. الذين قالوا سنة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فلما يقول أفضل، فالمفاضلة تقتضي جواز الأمرين، لكن أحدهما أفضل من الآخر. وأيدوا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. فتأمل كيف أسقط الجماعة بمجرد حضور العشاء، وهذا لا يجوز مع الجمعة قولا واحدا. لماذا؟ لأن الجمعة فرض، أما الجماعة لا تصل إلى الفرضية. لكن كما عرفنا ما يمكن أن تعطل المساجد في بلاد المسلمين، هذه شعيرة عظيمة من شعائر الدين. فيجمع بين الأحاديث بأنها فرض كفاية والله أعلم. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة، أيضا هذا مما استدل به الجمهور. ويعني استدلوا بأنها فرض كفاية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أبو داود. الذين استدلوا بأنها فرض عين استدلوا بحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة، وسياق الحديث أنها صلاة العشاء وصلاة الفجر كما هو ظاهر في الحديث. فيجيب الجمهور بأن المقصود هنا المنافقون، أنه لم يحرق بيوتهم، وأن هذا كان في المنافقين، بدليل أن الذين قالوا بأن الجماعة فرض يقولون لو أقيمت في البيوت يسقط الفرض بهذا. حتى الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية كذلك ذكروا هذا، أن الجماعة تحصل بجماعة البيوت، يعني لو أن المسلم ما ذهب إلى المسجد وصلى في بيته لا يدخل في هذا الوعيد. فإذا هذا الوعيد ما يمكن حمله على الذين يتركون صلاة الجماعة في المسجد هكذا، لأنها الذي يستدل بهذا يوجب الجماعة في المسجد ويستدل بهذا الحديث. فيقال طيب لو صلى في بيته هل يدخل في هذا الحديث؟ فطبعا عندهم أنه يدخل، مع أن هذا يخالف قول عامة أهل العلم، وإن كان هناك رواية الإمام أحمد أنه يوجب الصلاة في الجماعة في المسجد، لكن الرواية التي رجحها ابن قدامة وعليها الأدلة أن جماعة البيت تجزئ. وذكر ابن قدامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في بيته وهو شاكٍ، هذا في غير مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما اشتكى قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فتلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى في بيته وصلى معه جماعة، فتركوا صلاة الجماعة في المسجد وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والله لم يدل على أن هذه الحديث ممكن أن تحمل على ظاهرها. وكذلك حديث ابن أم مكتوم قال هل تسمع النداء؟ قال فأجب، نقل بن رجب الإجماع على عدم العمل به، يعني ما أحد من العلماء يقول إذا كان الأعمى بهذه الظروف لا يعذر ويجب عليه أن يأتي المسجد، ما أحد يقول بهذا، لكن هذا من باب الفضل و من باب الأحسن، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم همته ورغبته في هذا، خاصة بن أم مكتوم كما تعرفون يعني من السابقين، وكان عنده همة عالية في العلم يعني والإقبال على يعني الدعوة ونصر الدين. ويدل على هذا إذنه صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك وهو أعمى، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فإذا الله أعلم، يعني كان الأقرب في الأقوال أنها سنة وفرض كفاية كما عرفنا، يعني قريب من بعض هذين القولين، نقول هي فرض كفاية عند يعني إذا أردنا التدقيق، وإذا أردنا التسهيل نقول هي سنة لكن ما يتعطل المساجد، فتر يرجع يعني القول إلى أنها فرض كفاية والله أعلم. طبعا ليس معنى هذا الإخوة أننا نهون من صلاة الجماعة ونقول للناس صلوا إذن في بيوتكم، لا أبدا، بل العكس هو الصحيح. المسلم إذا استشعر أنه إذا جاء المسجد فإنما هو من الفضائل العظيمة، ويؤدي أمرا هو من صفات السابقين المقربين، يعني ما يكتفي بالواجب عليه أن يصلي جماعة في بيته، بل يأتي إلى المسجد ويصلي صلاة الجماعة مع أهل المسجد، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فكيف تلحق بأهل الجماعة وهذه الصلاة تتكرر 5 مرات؟ أن لك أن تصل إلى هذا الفضل وأن ترتقي إلى درجات في الجنة إذا ما حافظت على صلاة الجماعة، لا شك أنك ستتأخر. ولهذا يعني بعض السلف يعني يوحكى أنه كان إذا فاتته صلاة الجماعة يصليها 27 مرة، يعني يحاول أن يجتهد. طبعا إعادة الصلاة هذا غير مشروع، لكن أقصد من باب الحرص على عدم تفويت الأجر لعلها تكون سنة طبعا الباقية بالنسبة له. وكان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يهيم على وجهه في الأرض يبحث عن مسجد لا تزال يعني الصلاة فيه قائمة. طيب، قال: وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. هذا شرط حصول الجماعة، أن ينوي المأموم الائتمام مع الإمام، وهذا باتفاق العلماء. هذا باتفاق العلماء، لماذا؟ لأن أعمال المأموم تابعة لأعمال الإمام، فالتبعية هنا عمل، فهو لا يستقل بنفسه، يعني هو الآن ما يصلي بنفسه حتى نقول له ما يحتاج إلى نية زائدة، لا، أنت الآن صلاتك مربوطة بصلاة الإمام، بل حتى إذا مثلا سبقت الإمام صلاتك باطلة مثلا، فنية الائتمام نية لها قدرها في الصلاة، يعني لها تأثيرها. قال: دون الإمام، يعني لو أن الإمام لم ينوي فالصلاة صحيحة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم أن الإمام يجب أن ينوي شرط الإمامة، أما الجمهور يقولون لا يشترط، لكن يفوته الأجر، يعني واحد يصلي. لماذا فرقوا هنا الجمهور؟ لأن الإمام أعماله غير مربوطة بالمأموم، بخلاف المأموم، المأموم أعماله مربوطة بالإمام، أما الإمام يصلي كأنه منفرد، يصلي يعني كما نقول على راحته، يطيل كما يشاء ويصلي كما يشاء، لكن طبعا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أقصد أنه لا يلتزم بالاقتداء بشخص آخر، فصلاته مستقلة، ولذلك يعني الأمر بالنسبة له أخف. فلو لم ينوي نية الإمامة الصلاة صحيحة، لكن قالوا يفوته الأجر، يفوته الأجر. نعم، وهذا أقرب، والله أعلم. قال: ويجوز أن يأتم بالحر، قال: ويجوز أن يأتم بالحر والعبد. نعم، وهذا بالحر هذا هو الأصل، وبالعبد بوب عليه البخاري جواز الاقتداء بالعبد، وروى حديث عائشة رضي الله عنها: كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وسالم مولى أبي حذيفة كان يأمهم بقباء. قال: والبالغ والمراهق. نعم، طبعا غير المميز هذه صلاة باطلة لفقدان النية، يعني الائتمام به أقصد، هو إذا صلى وحده يعني لا شك أنه سيترك أركان في الصلاة، لكن أجره على الله تعالى، صلاة الأطفال. لكن بالنسبة للائتمام ما ينفع، لأن صلاته يعني باطلة. لكن الصبي المراهق، الشافعية عندهم يجوز أن يكون إماما في الفرض، طبعا في النفل جمهور يقولون يجوز، أما في الفرض فالشافعية يقولون يجوز أن يكون إماما خلافا للجمهور. ويدل على مذهب الشافعية حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان يأمهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين، رواه البخاري. قال: ولا يأتم رجل بامرأة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي ثور والطبري، وهذا من الشذوذ في الحقيقة، لما قالوا أنه يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة، يعني هذا لا يصح، الرجال قوامون على النساء. ويقول هنا هذا موقوف على ابن مسعود، ما يصح مرفوعا، أخروهن من حيث أخرهن الله. و يعني عموم حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والمرأة واضح أنها يعني فتنة، يعني فكيف يعني تقدم على الرجال؟ فهذا قول فيه نكارة في الحقيقة. قال: ولا قارئ بأمي. المقصود هنا بالأمي هو الذي لا يحفظ سورة الفاتحة، هكذا قال، لكن الأولى قال من لا يحسنها، يعني هو يحفظ الفاتحة، نقول الأمي يحفظ الفاتحة لكن لا يحسن قراءتها، ممكن عنده لحن جلي في الفاتحة مثلا، يعني لا يحسن القراءة التي تتوقف عليها الصلاة، هذا المقصود. ليس المقصود بالأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة ويحفظ الفاتحة، ما دام يحفظ الفاتحة ويحسنها يجوز أن يكون إماما، لكن المقصود هنا يخطئ في الفاتحة خطأ جليا، فهنا لا يصح الاقتداء، اقتداء القارئ بالأمي عند جماهير أهل العلم، عند الأئمة الأربعة لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وطبعا يعني لأن يعني هذا مما تصح به الصلاة، فكيف يقدم يعني على غيره؟ وطبعا هو محل الخلاف كما ذكر، من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمضي زمن يمكن التعلم فيه، أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه وقصر هذا فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف، يعني إذا كان مقصرا هذا ما في إشكال، لكن هنا أنه يعني ما يستطيع لسانه هكذا. ولذلك هذه النقطة مهمة، يعني ينبغي مراعاتها في الإمامة في الصلاة، ما يتساهل فيها، يعني بعض يعني المؤذنين مثلا ممكن أن يجعل إماما، لكن إذا كان لا يحسن قراءة بعض الحروف، ليس لحن خفي يعني لحن جلي، فهذا يعني لا يقدم. أما إذا اقتدى أمي بأمي فهذا فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يجوز بلا خلاف. وهنا ما ذكر يعني اقتداء المرأة بالمرأة، لأن الشافعي عندهم يجوز اقتداء المرأة بالمرأة لحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، وهذا عند الشافعية والحنابلة. عند المالكية لا يجوزون إمامة المرأة مطلقا، وعند الحنفية يكرهونها، لكن هذا فعلته عائشة أيضا وأم سلمة، يعني بالنساء هذا جائز. قال: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. فهذه أيضا شروط لصحة الاقتداء. عرفنا أول شيء النية، نية هذه ذكرها قبل، أن ينوي الجماعة. ثم أيضا هنا ذكر ماذا؟ وأي موضع صلى في المسجد. الآن الصلاة هذه داخل المسجد، يشترط لصحتها، قال وهو عالم بصلاته، العلم بصلاة الإمام، وهذا أيضا باتفاق العلماء، العلم باتفاق بصلاة الإمام، لأن ما تحصل المتابعة إلا إذا علم بانتقال الإمام من ركن إلى ركن، يعني يعلم أفعاله الظاهرة، وهذا لابد منه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان بمشاهدة أو بسماع صوت الإمام أو المبلغ، ما دام أنه في المسجد فالأمر واسع، المهم يعلم صلاة الإمام. قال وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، ما لم يتقدم عليه. طبعا هذا الشرط الثاني، هنا جمهور العلماء على أن المأموم إذا تقدم على الإمام في الموقف فصلاته باطلة، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقولون هذا من لوازم الائتمام أن يكون خلفه، إلا هذا ما يكون مؤتما. حتى لو تصور يعني عقلا بالصوت ممكن أن يتبعه، لكن يقولون هذا من يعني لوازمه أنه يعني تمام الائتمام أن تكون خلف الإمام، يعني مثل ما أنه لو تقدم عليه في أفعاله كان هذا مبطلا لصلاته، فما بالك بالتقدم عليه حسا وحقيقة. فهكذا قالوا. طبعا هذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للمالكية. المالكية يعني هذا لا يبطل يعني الصلاة عندهم. عند الكعبة يقولون، يقول عامة العلماء لا يتقدم عليه في جهته، في جهته. ولذلك تلاحظون يعني في الحرم كانوا في الماضي إذا صلى الإمام في جهة يعني مقام إبراهيم يمنعون الناس من أن يصلوا متقدمين على الإمام في هذه الجهة فقط، أما باقي الجهات يعني يصلي الناس عند الكعبة، لكن هذه الجهة ما أحد يصلي. وبالفعل هذا على مذهب الجمهور، لكن لما يعني اضطروا إلى أن الأمر خرج من أيديهم وما يمكن، ف يعني أخذوا بقول المالكية، قول المالكية في سعة في هذا الباب. وهذه فائدة يعني معرفة الخلاف، مهم جدا. يعني تخيل أنت الآن ما عندك أبدا قول مالكية، ما 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 يعني وقفت عليه، فهنا يعني تكون في حرج، في ضيق يعني مع وجود الضرورة. لكن لما تجد أصلا قول فقهي معتبر، مذهب معتبر يقول بصحة الصلاة، فتفتي به في مثل هذه الأمور الضرورية ولو ما كنت تتبناه، لكن يعني يكون عندك مخرج يعني ممكن، يعني لأن هذا قول معتبر. ويعني لما نقول قول معتبر يعني نسبة، حتى لو ترجح عندك خلافه، لكن نسبة يعني أنه صحيح يعني ليست بقليلة. قول معتبر موجود والأمر فيه احتمال، ما دام فيه احتمال إذا وجدت الضرورة فمثل هذا يعني مما يتساهل فيه، والله أعلم. طبعا التقدم هو الممنوع، أما المساواة فهذه طبعا لا تبطل الصلاة. طيب، ثم قال: وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. هذه الآن الحالة الثانية، إذا كان المأموم يصلي خارج المسجد، فهنا كيف تحصل يحصل الائتمام؟ عند الشافعية نعم هذه الشروط. قال: قريبا منه ولا حائل هناك، يعني شرطان ممكن نقول، لا حائل بينهما وكان قريبا منه. طبعا هنا يقولون لا تزيد المسافة على 300 ذراع، هذا يذكره الشافعية، لا تزيد المسافة على 300 ذراع، تعتبر مسافة من آخر المسجد لا تزيد على 300 ذراع. والحنفية كذلك يقدرون، لكن صفين، قدر صفين لا تزيد على صفين، أو قدر صفين تمنع من صحة الاقتداء. نعم قدر هذا خارج المسجد، أما داخل المسجد الإخوة عرفنا يعني حتى ما تختلط علينا المسألة، نرجع مرة أخرى، قلنا المأموم إذا كان داخل المسجد يكفي ماذا؟ أن يعلم بصلاة الإمام، يعني حتى لو كان بينهما حائل، كان بعيدا عن الإمام، لكن في داخل المسجد، الإمام صلي أول مسجد وجماعة المأمومين صلوا في صف يعني بعيد عن الإمام في آخر المسجد، صلاتهم صحيحة ما داموا في داخل المسجد، صلاتهم صحيحة عند عامة العلماء. هذا مما يعني جرى عليهم الأربعة. لكن طبعا يعني كما تعرفون تسوية الصفوف يعني سنة مؤكدة، فترك هذا فيه كراهة لا شك. لكن الآن يتكلم عن الصلاة خارج المسجد، مثل أحيان المسجد يمتلئ والمأمومون يصلون خارج المسجد، فعند الشافعية لابد أن تكون مسافة 300 ذراع فقط، عند الحنفية يعني صف واحد، أما إذا كانت صفين يعني ممكن يترك صف، أما إذا كانت صفين فهذا يمنع من الاقتداء. وعند نعم وكذلك مثل ما عرفنا نعم. فطبعا تحديد المسافة هنا يعني تحديدات بابها التوقيف مثل ما قال ابن قدامة ولا نص ولا إجماع، فهذا الشرط يعني يضعف، يعني هم حددوا من باب أن هذه يعني بها تصور الجماعة يكون يعني في نفس الجماعة، لكن طبعا هو يعني الأصل هنا الله أعلم أنه يعني يصعب تحديد شيء معين، ما ورد شيء في الشرع، لكن يعني ما يقال أن واحد يصلي في بلد وآخر يصلي وراء الإمام وراء الحرم في بلد آخر، لا هذا ما يمكن طبعا. المقصود أن يكون في نفس يعني المكان الذي فيه المسجد، يعني لكن القرب والبعد هذا يعني ليس له حد. طيب عند الشافعية أيضا ليس بينهما حائل، ليس بينهما حائل، فإذا كان هناك جدار مثلا ف يعني هذا يبطل الائتمام، يبطل الاقتداء، ذلك يشترطون إذا كان هناك جدار لابد أن يكون له باب مفتوح أو، وهذا عند الحنفية كذلك، وكذلك عند الحنابلة، لأنهم يشترطون رؤية الإمام إذا كان يعني خارج المسجد. فهذه المذاهب في هذه المسألة. ثم نذكر في مقابل هذه المذاهب مذهب المالكية. مذهب المالكية هنا من أحسن المذاهب وهو أوسع المذاهب هنا. فالمالكية ما فرقوا بين الصلاة داخل المسجد وخارجه وبين الرؤية والسماع، يعني كما عرفنا المهم يقولون أن يعلم بصلاته سواء برؤية أو بسماع، فإذا كان خارج المسجد وكان يسمع الصوت ما الذي يمنع من الاقتداء به؟ لأن على قول الشافعية والحنفية والحنابلة الآن مصليات النساء كلها الصلاة فيها لا تجوز، لأنه ما يمكن أن يرى الإمام. عند المالكية، وهذه الرواية عند الحنابلة أيضا، يعني فعندهم عند المالكية أن الصلاة جائزة، يكفي سماع الصوت عند المالكية. وفي المدونة عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد، وعمر رضي الله عنه أيضا ورد عنه هذا، قال ما لم تكن جمعة. فالشاهد أن هذا يعني جاء عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبيوتهن يعني منفصلة في الظاهر عن المسجد، بينها جدار يعني جدار تام. فهذا يقوي قول المالكية رحمه الله تعالى، ولذلك يعني ما يشدد على من يصلي في الفنادق اليوم في المصليات، حتى وإن كانوا ما يرون الكعبة، بل حتى لو صلوا في الغرف يعني في شدة الزحام خاصة، والمرأة تقول أنا ما أستطيع أن أخرج يعني من الفندق، فتصلي في البيت في الغرفة وتأتم بالإمام في الحرم، لأن السماعات موصلة في الغرف مثلا، تصلي يعني مع صاحبتها أو في الغرفة أو حتى وحدها، فهذا يعني فيه مخرج، وبالفعل قول له قوته، لأنه ورد يعني عن السلف رحمهم الله تعالى. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط. نعم، والقصر هنا عبر بالجواز، وهو مستحب عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية الذين يوجبونه. ومن أوضح الأدلة التي تدل على عدم وجوبه أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان، لما أتم بمنى أتموا خلفه، ولو كان واجبا لما أتموا خلفه لأن الصلاة ستبطل، فهذا يدل على أن القصر ليس بواجب وأنه مستحب. طيب يعني ما في داعي نناقش أدلة الحنفية، فيعني هذا دليل واضح على الاستحباب. طبعا الاستحباب يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أن هذا ينفي الوجوب. في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، وهكذا. طيب الشروط، قال: أن يكون سفره في غير معصية، في غير معصية، مثل السفر الواجب، سفر الحج، سفر المندوب، العمرة، يعني كذلك المباح إذا خرج التجارة، التنزه، المكروه إذا خرج وحده، فهذا كله يعني جائز. في غير معصية. والحنابلة يضيقون من جهة أنه لا بد أن يكون السفر سفر طاعة، أما المباح لا، ما يقصر فيه. والحنفية يوسعون من جهة أن يقولون يجوز القصر في سفر المعصية لأن الجهة منفكة. هو ذهب يعصي الله تعالى، هذه معصية على نفسه، لكن هو الآن مسافر فله الحكم الشرعي، له الرخصة الشرعية. وقولهم في قوة طبعا، قول الحنفية ورجح ابن تيمية، لكن في الحقيقة قول المالكية والشافعية أن هذا يعني، والحنابلة طبعا معهم عموما يعني في غير معصية، هذا قول جماهير أهل العلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا، ألا ترى إلى قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني فلم يجز له أن يفطر لأن ذلك إعانة له، لأن ذلك إعانة على المعصية. يعني كأنهم يقولون نحن إذا جوزنا له هذا كأن هذا يعني يشعر بأن هذا في إعانة له على المعصية. نقولهم وجيه في الحقيقة فمن اضطر غير باغ ولا عاد. والله أعلم. قال: وأن تكون مسافته 16 فرسخا. وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، 16 فرسخا. والحنفية أيضا حددوا السفر الذي يقصر فيه الصلاة بمسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، يعني يحدون بالسير 3 أيام ليس بالمسافة. وهذا ورد عن مسعود لكن فيه ضعف. والأقرب والله أعلم قول جماهير أهل العلم أنه محدد بهذه المسافة، وهذا دليله أثار الصحابة، يعني كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 أبرد فما فوق. فقول فما فوق يفهم أنه إذا كان دون 4 أبرد لا يقصران. طبعا البريد 4 فراسخ، يعني البريد 4 فراسخ، نعم. ف يعني 4 أبرد يعني 4 × 4 = 16، كما قال 16 فرسخا. طبعا الفرسخ 3 أميال، والميل 1.8 كيلو أو أقل، أو يعني يختلف فيه، فيكون تقريبا المسافة 88 كيلو تقريبا. وهذا الإخوة قول يعني جماهير أهل العلم. طبعا إرجاع السفر إلى العرف هذا لا ينضبط الإخوة، يعني كما هو معلوم يعني ترجيح ابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى أجمعين أنهم يقولون ليس هناك دليل على المسافة، لكن في الحقيقة أثار الصحابة تدل على هذا. يعني يمكن إرجاع الآثار إلى يعني هذا القول. فهذا الذي يضبط المسألة. أما أن تكون على العرف صعب أن تضبط المسألة عرفا. نعم يعني هكذا تشعر بالتردد، تقول طيب أنا مسافر، إذا واحد خرج إلى أبو ظبي، طيب إلى ما هو أقرب شوية، إلى عجمان، إلى ملقوين، إلى رأس الخيمة، إلى الشارقة، إلى طيب هذه مدينة وهذه مدينة، إيش اللي يفرق بين هذا وهذا؟ صعب جدا يعني. فهذا يضبط المسألة والله أعلم، هو قول جماهير أهل العلم. قال: وأن يكون مؤديا للصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، أن يكون مؤديا للصلاة. نعم، قال: حجة كون الصلاة التي تقصر أن تكون مؤدامة مرة من أدلة، أما المقضية كانت ورقة. نعم. نعم. طيب المقضية، لأن هذا فيه تفصيل، يعني إذا إنسان فاتته الصلاة مثلا في الحضر، فما ينفع أن يؤديها، أن يقضيها يعني ركعتين مثلا، فهذا فيه تفصيل. ولهذا قال: أما المقضية فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام. فهو من شروط القصر تكون صلاة مؤداة، تصلي الصلاة الحاضرة، أما الصلاة المقضية في هذا التفصيل. طيب هذه الحالة الأولى، إذا فاتت في الحضر وخرج وسافر ثم تذكر أن ما صلى الصلاة التي كانت في الحضر، فيجب عليه الإتمام. لما يقضيها ما يقول أنا مسافر أقصرها، لا، يصليها تامة. وهذا قول أما الأربعة، قال: لأنها ترتبت في ذمته أربعا، طبعا القضاء بحسب الأداء. طيب وإن فاتت الصلاة في السفر وفاتته مسافر فقضاها في السفر أو في الحضر، فهل يقصرها؟ قال: فيه أقوال، أظهرها إن قضاها في السفر نعم إن قضاها في السفر قصر الصلاة وإن تخللت إقامة، هذا الأصح عند الشافعية. قالوا: لأن هذا يعني هي وجبت عليه وهي يعني مقصورة، والآن هو لا يزال في السفر، يعني العذر باقي، فهذا التخفيف تعلق بعذره، والعذر نفسه باقي ما ذهب، فتقصر الصلاة هنا. نعم. طيب وإن قضاها في الحضر أتم، هذا يعني عند الشافعية والحنابلة، لأن السفر عذر وزال العذر هذا، وإن كانت وجبت عليه وهي يعني مقصورة صليها ركعتين. طبعا وقلنا احنا يعني القصر مستحب وليس بواجب، لكن اقصد انه يجوز له ان يصليها ركعتين، لكن ذهب هذا العذر، والاتمام هو الاصل ايضا، وما دام ذهب هذا العذر فالاصل ان يتم. وهذا مذهب كما قلت الشافعي والحنابلة، خلاف الحنفي والمالكي والشافعي في القديم، حتى يعني كان يقول بانه يعني يقصر هنا، لكن هذا الاتمام هنا لا شك احوط. نعم. طيب وأن ينوي القصر مع الإحرام. نعم، لأن الأصل هو الإتمام، فإذا ما نوى القصر انعقد إحرامه على الأصل على الإتمام. طيب قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. يجوز المسافر، تلاحظ قال مسافر يعني مطلقا، سواء كان نازلا في مكانه أو سائرا في طريقه، هذا عند الشافعية والحنابلة، ورواية عند المالكية، لأن المشهور في مذهب المالكية أن الجمع مختص بحال الجد في السفر، يعني السير فقط، الذي يسير هذا الذي يجمع، أما الجالس في مكانه هذا ما يجمع. لكن قول الشافعية والحنابلة لعل أقرب، لأن يعني يستدلون في بحديث يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بتبوك، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع وهو نازل بتبوك وهو في حال السفر، فقوله دخل ثم خرج يدل على أنه نازل في نفس المكان ما انتقل إلى مكان آخر. فنقول هو الجمع جائز للمسافر مطلقا، لكن إنما يستحب للذي يسير، يعني يستحب عند الحاجة، لعل هنا في تبوك حصلت حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجلها جمع، وإلا في الأصل الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها بخلاف القصر، القصر فيه ترغيب، حتى الحنفية قالوا واجب، لكن الجمع الأصل أنه يكون عند الحاجة. ولذلك يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في الطريق، مثل حديث أنس صحيحين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، يعني بحسب الحاجة. طبعا هنا الإخوة ما ذكرنا مذهب الحنفية، لأن الحنفية أصلا عندهم الجمع، ما عندهم جمع بين الصلوات إلا يعني في الحج في عرفة وفي مزدلفة فقط، هذا الجمع الحقيقي، لكن عندهم جمع صوري فقط، يؤخر الظهر إلى قبل أذان العصر يصليها في وقتها ثم يصلي العصر في وقتها، لكن الجمع حقيقي ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من باب هذا أمر مهم أيضا، أجدني مضطرا إلى الحديث عن جمع التقديم. طبعا جمع التأخير يعني لابد فيه أن تنوي أنك ستؤخر هذه الصلاة حتى ما تكون آثما بتأخيرها عن وقتها، تنوي أنك ستؤخر الصلاة إلى الوقت القادم. لكن جمع التقديم يقولون لابد فيه من نية الجمع عند الأولى أو في أثنائها، هذا مهم، لأن هذا يذكره الأئمة الأربعة، يعني لابد أن تنوي. وكذلك الموالاة بينهما، لأن الثانية قالوا تبع للأولى، وهذا يذكره الأئمة الأربعة، قالوا هنا يعني التابع لا يفصل عن متبوعه، فيعني ما يفصل بينهما بفاصل طويل وإلا يبطل الجمع، يعني ما يجوز الجمع، تكون الصلاة الثانية يعني باطلة. طبعا هذا كله خالف فيه يعني رواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية أن هذه شروط ما تشترط، لكن مع هذا الخلاف يعني تلاحظ أن قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم اشتراط نية الجمع في الأولى والموالاة، فهذه يعني مسألة مهمة، لأن أحيانا إيش يحدث، سنصلي مثلا الظهر بعدين يذهب المطار يقول له تعالى أنا نسيت أجمع، يقول يلا صلي العصر، فيصلي العصر يعني أصلا ما نوى أن يجمع ولا والى بينهما. فعلى هذه الصورة عند عامة عند جماهير أهل العلم صلاة العصر ما تصح، فإذا أراد أن يجمع والله أعلم يعني يعيد الظهر مع العصر، إذا اضطر إلى الجمع يعيد الظهر مع العصر، أو أنه يؤخر الصلاة ويصليها يعني في وقتها صلاة العصر، والله أعلم. قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع في وقت الأولى منهما، ويجوز للحاضر يعني هذا الآن الجمع في الحضر في المطر. طبعا ورد في الصحيحين حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال الظهر والعصر المغرب والعشاء، في رواية عند مسلم من غير خوف ولا سفر، في عند مسلم قال من غير خوف ولا مطر. يعني فهذا يدل على أن هذه أعذار للجمع، وذكر منها المطر، وهذا يعني ثبت عن السلف رحمه الله تعالى. الجمع بين يعني هنا قال أن يجمع في وقت الأولى منهما، اشترط جمع التقديم فقط. يعني هنا الشافعية، وهذا مذهب الشافعية في الجديد، يجوزون جمع التقديم فقط في المطر، جمع التقديم ما يجوز جمع التأخير عندهم، ويجوزون جمع الصلوات عموما، يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. عند طيب، والمالكي يوافقون الشافعية في أن الجمع يكون في وقت الأولى فقط، يعني التقديم يكون جمع تقديم، هذا عند المالكية والشافعية في الجديد. يقولون لأن المطر يختلف عن السفر، لأن السفر أنت يمكن أن تستديمه، راجع إلى إرادتك أنت، وتعرف أنك ستكون مسافرا في وقت الثانية، فتؤخر الأولى إلى الثانية وتجمع، بخلاف المطر. يقولون المطر الآن ينزل المطر مثلا صلاة الظهر، فأنت ما أدراك أن المطر سيستمر إلى صلاة العشاء حتى تؤخر، سيستمر إلى صلاة العصر حتى تؤخر الصلاة، صلاة الظهر إلى العصر، يمكن ما يستمر. طبعا إذا انقطع العذر ما يجوز الجمع. فقالوا إذن استدامة العذر هنا غير محققة، ولذلك يقتصر على جمع التقديم، ما يجوز أن نؤخر الصلاة. وهذا قول يعني فيه قوة، طبعا خلافا للحنابلة، الحنابل عندهم مطلقا جمع تقديم وتأخير في المطر، لكن يعني الأمر بالفعل يحتاط له، فيصح جمع التقديم، أما التأخير فالأولى تركه في المطر. وعند الشافعية يوسعون من جهة الصلوات، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء من باب واحد، لكن المالكية والحنابلة يخصون ذلك بصلاة المغرب والعشاء فقط، أما الظهر والعصر ما يجوز الجمع بينهما في المطر. لماذا؟ هم أولا تمسكوا بالآثار الواردة، الآثار الواردة عن السلف، ورد عن جمع من التابعين أنهم جمعوا بين المغرب والعشاء يعني في المطر، عروة بن المسيب، عمر بن عبد العزيز، مشيخة ذلك الزمان، فاقتصروا على هذا. ثم كأنهم يرون أن المشقة إنما تحصل في الظلام، يعني مغرب والعشاء تظلم السماء وتمطر، هنا يكون في مشقة ظاهرة، أما في النهار يعني ولو كان مطر وكذا لكن ترى الطريق وما يمكن أن تنزلق أو كذا، فاقتصروا على الحاجة فقط، المغرب والعشاء ضرورة يعني ما. لكن عند الشافعية ظهر العلة أوسع من هذا، يعني مجرد المطر يعني هذا فيه مشقة، فوسعوا يعني يكون صلاة الظهر والعصر المغرب والعشاء. سبحان الله، يعني أقوال معتبرة، والله أعلم. طبعا هم يعني يقولون المطر الذي يبل الثوب، يبل الثوب، يعني هذا يكفي في حصول يعني جواز الجمع. الله أعلم. طبعا هنا يعني ما ذكر الجمع في المرض، في مسألة يسأل عنها الناس اليوم كثيرا، الجمع في المرض، فعند الحنفية والشافعية لا يجوز الجمع في المرض. طبعا الحنفية أمرهم واضح من قبل، لكن الشافعية لا يجوزون الجمع في المرض. المالكية والحنابلة يجوزون الجمع في المرض، والمالكية مشوا على نفس الأصل أن جمع تقديم فقط، لكن الحنابلة قالوا مخير بين التقديم والتأخير، بالنسبة للمرض الأمر يعني أوسع بالنسبة للتقديم والتأخير، لأن المريض يعرف أن هذا مرض مثلا سيطول معه هو في المستشفى، وواضح أنه سيستمر به المرض يعني أيام، فيمكن أن يؤخر الصلاة يعني إذا شعر نعم بخفة بشيء، هنا يتوقف عن الجمع، وإذا كان في نفس وقت الصلاة مريض يجمع جمع تقديم مثلا إذا بدأ يتعافى يعني، والله أعلم. لكن هنا قول الحنابلة فيه قوة، أن هنا العذر ممكن أن يبقى فيجمع. طبعا ما جاء حديث واضح، يعني ما في حديث، المسألة ما فيها حديث إلا حديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، وهذا ليس صريحا في المرض، لكن يستفاد منه هذا العذر. لما في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا سفر ولا خوف، فسئل قال أراد ألا يحرج أمته، هناك ظرف والله أعلم. فالمرض واضح يعني ظرف يعني واضح في هذا، ولذلك كثير من الشافعية يعني قالوا بجواز الجمع في المرض، القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي، كل هؤلاء يعني قالوا بجواز الجمع في المرض، وقال النووي يعني هذا الوجه قوي جدا واختاره واستدل بحديث ابن عباس، وقالوا نص عليه الشافعي في مختصر المزني، لأن أحيانا المزني يعني ينقل نص الشافعي بما لا يوجد يعني في الأم، والمعنى يؤيده يعني المشقة التي في المرض يعني قد تكون أعظم من التي تكون في السفر. يتفرع عن هذا، هم ذكروا هنا الجمع في الحضر للحاجة، طبعا هذا الإخوة لا يتوسع فيه أبدا، طبعا هو ذكر عن أبي إسحاق المروزي واختار ابن المنذر وأشهب من المالكية، وسدلوا بقول ابن سيرين، وقالوا سدلوا بحديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، يعني ما علله بشيء من الأعذار. وإذا كان لضرورة ممكن، إذا كان لضرورة يعني مثل طبيب سيجري عملية خطيرة مثلا لإنسان، وتستمر هذه العملية بساعات طويلة، ما يمكن أن يترك ولا أن يترك دقيقة مثلا، ومحاسب يعني على هذا، وهذا بين الحياة والموت مثلا، مثل ما يوجد الآن في عمليات طويلة أو كذا، فيمكن يقال لهنا اجمع الصلوات يعني مثلا، يحاول أن يجمع جمع تقديم مثلا، يصلي الظهر والعصر وقت الظهر، يبدأ العملية إلى يعني ما بعد العشاء عند لين الفجر، ممكن يصلي المغرب والعشاء، والله أعلم. طيب طيب قال وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. الإسلام، هذا شرط وجوب، يعني إذا وجدت هذه الشروط تكون واجبة. قال الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والاستيطان. قال سميت جمعة لاجتماع الناس أو لما جمع فيها من الخير، يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فأمره عظيم. يعني هذه الشروط واضحة، الإسلام والحرية والبلوغ والعقل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة، قال عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض، فيستفاد من هذه الشروط التي ذكرت. وهذا رواه أبو داود والحديث مرسل صحابي، المرسل الصحابي طبعا مقبول لأنه من رواية طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صغار الصحابة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاستيطان، والاستيطان احتراز عن المسافر، وصح عن ابن عمر أنه قال لا جمعة على مسافر، وهذا عند الأئمة الأربعة. وقلنا يعني هذا شرط وجوب، يعني ما تجب على المسافر، لأن المسافر لو صلى الصلاة صحيحة ليس شرط صحة، هذا شرط وجوب فتجزئ، مثل المرأة إذا صلت الجمعة تجزئ لكن لا تجب عليها. قال وشرائط، أظن الوقت باقي 35 دقيقة باقي، شراطها شوي فيها كلام فيها طويل. طيب إذا نقف هنا عند شرائط فعل الجمعة. نعم الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.